أقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن قضية التغيير تشغل قلب وعقل كل مسلم غيور على إسلامه، لأنه أمرنا الله سبحانه وتعالى ليس فقط أن نعمل بالإسلام، ولكن أمرنا كذلك أن نعمل لنشره وإعلائه في الأرض كلها. وجعل أسمى وأعلى المراتب لمن جاهد في سبيله، وهو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وبها بهذه الصفة استحقت الأمة خيريتها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بأن تسعى لكي يكون الدين في الأرض كلها لله وحده لا شريك له. قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذه أعلى وأثنى ذرى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان التغيير الذي ينشده المسلمون هو في الحقيقة في العالم كله تغيير وجه الأرض حتى تمتلئ إيمانا وتشرق بنور دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ ونحن نرى مخالفة الواقع ابتداء من أنفسنا من داخلها، فضلا عن أسرنا ومجتمعاتنا الصغيرة التي نختلط بها، فضلا عن بلادنا ومجتمعاتنا الكبيرة التي نحن منها وكذا غيرها من بلاد المسلمين، فضلا عن بلاد الكفر التي يعيش فيها الكفار لا يعرفون شيئا عن خالقهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، ولا يرفعون رأسا لمعرفة السبيل إلى مرضاته عز وجل. وأعداء الإنسان، أعداء البشرية من اليهود والمشركين والنصارى معهم، لا يزالون يسعون لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. وأن تظل هذه البشرية سائرة في غيها وضلالها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أصب من هواهم. لذلك نقول أن التغيير لا بد منه، لأن الواقع يخالف ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر به. لكن من أين يبدأ ذلك التغيير؟ هذا الذي اختلفت فيه أنظار العاملين في الساحة الإسلامية اختلافا كبيرا متباينا، وتعددت الطرق والمناهج وتصارعت ربما هذه المناهج فيما بينها صراعا كبيرا من أجل إقرار الطريق الذي من خلاله يتم ذلك التغيير. فهناك من رأى أن الصدام المسلح مع الواقع هو أولى مناهج التغيير، وهو الذي يجب البدء به، وصرحوا بذلك يعني مرات عديدة وفي كل المجالات، لم يخص من ذلك مجتمعا يعيش فيه المسلمون هم أكثريته وأغلبيته، ومجتمع آخر الكفار فيه هم الأغلب، لم يفرق هؤلاء بين مجتمع أو أناس بينه وبين المسلمين عهود أو أمان وبين من يحاربهم بكل وسيلة. الغرض المقصود أن التصور بأن الصدام المباشر هو الحل الوحيد والأكيد، وترتب على هذا أن جعلت أولويات العمل الإسلامي في هذا المقام، وهو في الحقيقة تصور ومنهج يرجع إلى فهم غير صحيح لسبيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمروا بالجهاد بلا شك وأمروا به وقاموا به، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قام به على أكمل الوجوه، وأدلة إثبات الجهاد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة ومؤكدة لهذه الفرضية. لكن الجهاد له سبيله وصراطه، ولابد من الالتزام بضوابطه الشرعية حتى لا نسمي سفك دماء محرمة معصومة وأخذ أموال معصومة كذلك، لا نسمي هذه الأشياء بغير اسمها، نسميها جهادا وهي انتهاك للحرمات. مثلا نقول أن طريق الأنبياء دائما بدأ من خلال إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، من خلال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وأصول الإيمان، والدعوة إلى العمل الصالح والالتزام بقواعد الإسلام من عبادات، من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومن معاملات باجتناب الحرام وفعل الحلال وإتيان الحلال وفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتزام الأخلاق الإسلامية الواجبة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس فيما بينك وبين الله، وهذا هو الإحسان الذي ثمرته كذلك الإحسان فيما بينك وبين الناس، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الجوانب المختلفة للشخصية المسلمة المتكاملة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه عناوين هذه الأصول، وليس أنها مجرد أنه يكفينا مجرد تلاوتها، بل لابد أن نؤمن بهذه الأصول كما ورد في الكتاب والسنة تفصيلا. الإجمال كاف لمعرفة المنهج إجمالا حتى لا نخطئ ونترك جانبا منه، ولكن هل يكفيك لكي تنجح في الامتحان أن تكتب فهرس الكتاب وأن تعدد أبوابه؟ لا شك أن ذلك لا يصلح، كما أنك لا تحيط علما بكتاب إذا قرأت فهرسه فقط، وإنما أنت يلزمك أن تعلم تفاصيل ما في الكتاب. فكذلك الإيمان والإسلام والإحسان هي عناوين هذا الدين، وفهرس الإسلام كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو في حقيقة الأمر عند التأمل يحتاج إلى جهد كبير. بناء هذه الشخصية هي يعني أصعب مهمة موجودة، بناء الإنسان المسلم، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. هذه المهمة الميسرة لمن سلك سبيل الأنبياء في التربية وفي الإعداد الصحيح وفي تعليم الناس وتنشئتهم كبارا وصغارا رجالا ونساء على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا الدين مسألة مسألة حتى يكون الالتزام ليس مجرد هيئة أو مجرد إعلان أو مجرد رافطة يقف تحتها كثير من الناس بعواطفهم دون أن يتحول التزامهم إلى واقع ملموس. ولذا نجد كثيرا جدا ممن انتسب إلى الالتزام وعد نفسه ضمن أبناء الصحوة الإسلامية وأفرادها والعاملين ربما ظن البعض أنهم على رأسها، نجد خللا في العقيدة، نجد خللا في السلوك، نجد تركا للعبادة، نجد أخلاقا غير سوية، نجد معاملات محرمة منتشرة في كثير من المنتسبين إلى الالتزام. لذا نقول هذه الخطوة الأولى التي يجب أن نسعى إلى القيام بها، وهذه أولى الأولويات في العمل الإسلامي. وفي الحقيقة مؤخرة تأخيرا كبيرا عند قطاعات عريضة من المنتسبين إلى الالتزام لانشغالهم بقضايا أخرى ربما يهمل الإنسان نفسه ويكون كالشمعة التي تحترق يظن أنه يضيء الطريق لغيره، وهنا لا يصلح الأمر كذلك. لذلك نقول هذه الأولوية الأساسية، ثم بعد ذلك من عمل الأنبياء وسيرتهم نعلم أنهم كونوا تلك الطائفة المؤمنة التي ارتبط أفرادها برابطة الإيمان والالتزام بالإسلام وتحبوا في الله عز وجل واجتمعوا عليه وتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان، وسعوا إلى القيام بفروض الكفاية المختلفة التي هي وظائف الأمة الإسلامية ومظهر عبودية الأمة الإسلامية في مناحي الحياة المختلفة. فكل أمة من الأمم لها أنظمة للحياة تشكل من خلالها الأفراد الذين ينشؤون فيها، لها نظام للتعليم، لها نظام للأمر والنهي وإعلام الناس بما ينبغي أن يكون قدوة لهم بما يفعلوا ويتركوا بما يدعوا إليه، لها نظام في الحرب والسلم، من تحارب، لماذا تحارب، علامة تحارب، ما غاية حربها، من تسالم، لماذا تسالم، لماذا تعاهد، على أي شيء تعاهد. كل أمة من الأمم لها نظام في فصل خصومات بين الناس والقضاء بينهم في بنائهم، أموالهم، أعراضهم، خصومتهم، بيوعاتهم وسائر معاملاتهم. هناك نظام لفض المنازعات، نظام للقضاء، هناك نظام للثواب والعقاب، نظام لعقوبة الخارج عن قواعد المجتمع وأنظمة حياته، وإلا لم تستقم حياة أمة بدون هذه الأنظمة أيا ما كان هذا النظام. يعني لو لم يوجد لما استقامت حياة أمة على الإطلاق، لا في دنيا ولا في دين. وكذلك كل أمة لها نظامها في ما تقوم به النظام الاجتماعي في علاقة الرجل بالمرأة، وعلاقة الغني بالفقير، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وكذا نظام سياسي يبنى عليه كيفية اختيارها لقادتها وأئمتها وكيفية التزامهم بأهداف هذا المجتمع وغاياته. كذلك كل أمة لها نظامها الاقتصادي والمالي الذي من خلاله يكون هناك تعامل للمال في قواعد منضبطة. كل هذه الأنظمة توجد في واقع الحياة أنظمة غير إسلامية. لو تأملنا العالم بأسره لوجدنا هذه الأنظمة غير الإسلامية هي التي تسيطر على الواقع، وأنظمة الإسلام في كل مجال من هذه المجالات وغيرها موجودة مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا في مقام التعليم والإفتاء وإرشاد الناس إلى ما إلى تعلم ما يلزمهم، لابد من تعلم ذلك، أن يولد من يعلم الأمة. كذلك قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا نظام الحسبة. كذلك نظام الإسلام في الحرب والسلم في الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال عز وجل: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قال عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال سبحانه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال سبحانه وتعالى في بيان النظام السياسي في الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان حفاظا على وحدة الأمة ونظام الخلافة فيها وأن تكون أمة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها تحت قيادة واحدة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبينت آيات القرآن قيام المجتمع المسلم على المودة والرحمة بين أفراده كذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ونظمت وبينت آيات سورة النور وسورة الأحزاب وغيرها العلاقة حدود العلاقة بين الرجل والمرأة وكذا آيات الزكاة والتكافل والتراحم بين المسلمين. بينت علاقة الرجل بينت علاقة الغني بالفقير والحاكم المحكوم وغير ذلك من أنظمة المجتمع الاجتماعية بينتها آيات القرآن. نقول لا شك أن هذه حياة أخرى غير التي يعيشها الناس ومعلوم أنها لا يمكن أن توجد مرة واحدة من الصفر وإنما تكون جذرة تنمو تسقى تراعى يزال عنها ما ليس منها تنقى على الدوام حتى تنمو وتترعرع وتصبح شجرة وارفة يعيش الناس في ظلالها. وهذا الأمر غاب عن أكثر العاملين والمتكلمين في ساحة العمل الإسلامي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن وجود الطائفة المؤمنة التي تسعى إلى القيام بفروض الكفاية كان هو الخطوة التالية التي قام بها الرسل أو في الحقيقة ليست تالية زمنيا ولكن لابد أن توجد أولا أفراد يلتزمون بهذا المنهج الإسلامي ثم لابد أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى للقيام بما يقدرون عليه ثم بعد ذلك يوفقهم الله عز وجل لما لا يقدرون عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم من أسباب التمكين من أسباب القوة والقدرة ما لم يكن في حسبانهم ولا كان في طاقتهم. وحدث ذلك ومكن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله على الدوام ولأتباعهم وفتح لهم قلوب العباد وأرجاء البلاد ومكن لهم دينه الذي ارتضى لهم. استخلفهم في الأرض كما وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكان هذا كما استخلف الله الذين من قبلنا منهم من استخلفهم بالحجة والبيان وفتح لهم بذلك كما مكن ليونس عليه السلام كذا مكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة بغير حرب لأهلها وإنما فتحت بالقرآن العظيم. وكذا بلاد من البحرين ومعظم بلاد اليمن بلاد كثيرة وقبائل كثيرة فتحها الله عز وجل بالحجة والبيان ودخلوا في دين الله طواعية المختارين. ومنهم من مكن الله عز وجل من الأنبياء من مكن الله عز وجل لهم بالقوة والكنان وكالذين كداود عليه السلام والملك الطالوت معه قبله عليه السلام كذلك كان مكن الله له بالقوة والكنان. ومكن لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ومكن لأصحابه في العراق والشام ومصر وإفريقيا والمشارق والمغارب بهذه الطريقة يفعل الله ما يشاء. ومن الأنبياء من مكن الله عز وجل لهم بإهلاك عدوهم بصواعق وقوارع وعقوبات من عنده لهؤلاء الكفار كما مكن لموسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل بإهلاك فرعون وجنده وهو سبحانه على ما يشاء قدير، وقد مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك كما أرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يرها الناس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على ربه عز وجل وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. وكذلك يفتح الله عز وجل على أمة الإسلام بكل وسائل التمكين بشرط أن يعبدوا الله وحده لا يشركون به شيئا. لا شك أن هذا البناء بهذه الطريقة المستقيمة التي لا تقلب الأمور ولا تضع قمة الهرم قبل وجود قاعدته فتسقط هذه القمة سرعان ما تسقط وتزول وتضمحل، وربما وصل البعض إلى أماكن ظنوها تمكينا وسرعان ما زال الأمر واضمحل بسرعة. والأمثلة كثيرة متعددة في كثير من بلاد المسلمين، سواء كانت الطريق الأولى طريق الصدام المباشر والذي يعني ضاع كثير منه أدراج الرياح بعد انفاق الأموال والدماء وانتهاك كثير من الحرمات وعدم الانضباط بقواعد الشرع في أمر الدماء والأموال وفي أمر المصلحة والمفسدة وفي أمر القدرة والعدل، ضاعت كل هذه الموازين ثم ضاع العمل نفسه وتراجع الكثيرون، ولكن بعد أن فات أوان طويل، إن لم يكن الأوان كله قد فات لاستئناف عمل إسلامي صحيح، ويقع ندم ورجوع ولكن في وقت متأخر للأسف الشديد. وكذلك في الأماكن الأخرى التي سعى فيها ساعون إلى العمل بطريقة أخرى أيضا من أجل وضع المسلمين على قمة مجتمع لم يبنوه هم، وإنما شكله في معظم سماته وأوضاعه وأنظمته أعداؤهم، فعن طريق المشاركة في أنظمة هذه المجتمعات والتدسس الناعم من خلالها من خلال الانتخابات البرلمانية والمشاركة في الحياة السياسية، ووصل بعض الإسلاميين إلى مراكز التأثير وصار منهم رؤساء وزراء في بعض الأحيان، وبسرعة يزول الأمر ويضمحل ويعود بالنقد على مقصود المسلمين الأول من الدعوة إلى الله وبيان الحق. الغرض المقصود أن الذي ذكرناه من مناهج من منهج التغيير الواجب أن نسعى فيه هو أمر لابد منه على أي حال، ويعني قد نحتاج إلى مزيد من البسط في مناهج مطروحة على الساحة تستغرق فكر الكثيرين وجهدهم ووقتهم، ويعني الموسم الذي يعيشه الناس اليوم كما هي من يعني مقدرات على المسلمين للأسف يعني يخططها لهم غيرهم أن يعيشوا مواسم من الانشغالات، فيشغلون تارة بيعني أحداث تفرض عليهم وينشغلون تارة بانتخابات وغيرها، وأكثر الناس يغفلون عن الواجب عليهم في ما يلزمهم من تغيير أنفسهم في المقام الأول وتغيير أسرهم ومن يخالطون من أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه زملائهم وأصدقائهم وجيرانهم، وبعد ذلك تعاونهم مع إخوانهم في الله عز وجل لإقامة البر والتقوى وإقامة دين الله عز وجل الذي أمر الله به. ولكن يعني مضطرون اضطرارا إلى أن نعيد ونكرر ما نذكره دائما في كل موسم من هذه المواسم، خصوصا مع زيادة البلاء في كل مرة بأنواع من المخالفات وأنواع من التنازلات من اتجاهات إسلامية تقدم إرضاء ل يعني من ظنوا بيده الأمر لعله يسمح لهم بالمرور، ولا يكون ذلك أيضا مرات ومرات، فاللعبة لها حدودها ولها نهايات محددة لابد أن تقف عندها. وما يعني البادئ ببدء عندما نقول أن ما نراه هو الابتعاد عن حربة العمل السياسي بصورته الحالية ليس معناه أننا ندين الله عز وجل كما يحلو البعض أننا لا دخل لنا بالسياسة وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نعوذ بالله. فهذا من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة والعياذ بالله، ومعلوم حكم من أنكر معلوم من الدين بالضرورة، نصوص القرآن في إثبات الحكم وسياسة الناس بشرع الله عز وجل لا يجحدها إلا مكابر زنديق منافق أو كافر معلم بكفره والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نحن ندين الله سبحانه وتعالى بأن الإسلام شامل جاء لينظم حياة الناس في الأمور كلها، ولا نرضى بأن نرفع شعارات رفعها أهل الجاهلية وهي في الحقيقة من سمات المجتمع الغربي المدني الذي أسس في كل دول الغرب بعد الثورة الفرنسية. كل الشعارات التي رفعتها هذه الثورة العلمانية للتخلص من الدين في الحقيقة كما هو معلوم صارت مقبولة كشعارات إسلامية لدى قطاع عريض. الثورة الفرنسية رفعت شعار الحرية الديمقراطية المساواة، الحرية الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، الديمقراطية الشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الشعب هو الذي يقرر ما يريد لا رجال الدين ولا الدين نفسه، من أراد أن يتدين فلنفسه وعلى نفسه، أما نظام المجتمع وحياة الناس فتشكلها إرادتهم وأغلبيتهم والمساواة بين الناس في كل شيء، وأصل ذلك عندهم الدين وما طبقوه قط، ما طبقوا المساواة في الجنس واللون والدين، عندهم من التعصب العجيب ما الله أعلم به وما يظهر أثره في الناس جميعا. لكن كل هذه صارت اليوم شعارات تنادي بها طوائف إسلامية رغم معرفتهم جيدا بمصدرها. ما وجدنا في الكتاب والسنة شعار الحرية والديمقراطية والمساواة بهذه المعاني ولا حتى بغيرها، فأخبرونا أين هذه الشعارات وأين حجم بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن المعاني الخبيثة التي تدل عليها. الغرض أننا نؤكد مبدئيا أننا حين نقرر موقفا معينا من منهج منهج التغيير أو نتجنبه ليس لأننا لا دخل لنا بواقع الحياة أو أننا ننشغل بالدين الذي هو الشعائر ونقول أن منهجنا يأمرنا بالتدين الشخصي، نعوذ بالله. التدين الشخصي الحقيقي يفرض على الإنسان أن يكون ساعيا في المجتمع الذي يعيشه إلى إعلاء الدين والخدمة له والعمل من أجله، الذي يعمل بالإسلام حقا هو الذي يعمل من أجله كذلك، أن تعمل بالإسلام وأن تعمل من أجل الإسلام فرض، ولكن نحن نخالف في الطريق الذي يسلك في ذلك. اختلفت أنظار الاتجاهات الإسلامية حول قضية التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية، وكلما اقتربت هذه الانتخابات حدثت الخلافات الكثيرة وظهرت الفتاوى المتعارضة بين موجب على الناس ذلك يرى أن التخلف عن هذا الأمر معناه السلبية ومعناه السكوت عن الحق، ويكون الذي لا يشارك شيطانا أخرس عند البعض ويضيع على الناس أصواتا كثيرة، يعني يمكن أن تغير الموازين في ظنهم، وإلا فنحن جازمون بأن الموازين يعني مستقرة قبل أن توضع الأصوات في الموازين، وهم أظنهم كذلك، هناك حدود معينة يمكن أن تضع رتوس في جانب اللوحة حسب المطلوب، وإن كانوا هم أحيانا يرون أن الموقف الشرعي والمقاطعة، وقد فعلوا مرات قالوا لا نحن نقاطع لأجل أن هذه ليست نزيهة أو ليست فيها الحرية أو ليست فيها الديمقراطية، والبعض يرى أن المشاركة مشاركة يعني في الباطل وربا بالتحكم إلى غير شرع الله، وكيف يجوز لنا أن نسعى المشاركة في مثل هذه الأنظمة المخالفة للشرع، والبعض قد يرى المشاركة بضوابط معينة. فنقول أولا لك يعني بديهيات ومسلمات الكل يجمع عليها. أولا أن التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل، وهو من يعني أهم معاني الربوبية والألوهية. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه، القضاء ما قضاه. بين سبحانه وتعالى ذلك فقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى وهي متواترة أيضا ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأمر الثاني أن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة هي لا شك باطلة، وكل ما خالف شرع الله عز وجل سواء كان موافقا للدساتير أو مخالفا لها، موافقا لإرادة الشعوب أو مخالفا لها، كل ما خالف شرع الله فهو باطل. قبل التعديلات التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع أو بعدها، فمن أعجب ما يسمعه الإنسان أن ما كان من تشريعات وقوانين مخالفة للشريعة قبل صدور التعديل الدستوري بجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع صحيحة، وما كان منها بعد التشريع بعد التعديل الدستوري بأن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع كل ما يخالف الشرع بعده فهو باطل. أما يعني تاريخ سنة 81 دي هو التاريخ الفاصل في حياة الأمة، ما كان قبله من تشريعات فهو جائز ولو خالفت الشريعة، وما كان بعده من تشريعات فهو باطل لأنه خالف للشريعة. وهذا من أعجب ما يسمعه الإنسان من يعني ممن ينتسب إلى الالتزام بالإسلام. فالشرع ما شرعه الله عز وجل وما خالفه فهو باطل منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولكن في الحقيقة هذا يدلنا على تصور يعني الطائفة العلمانية التي تشكل أفكار وتصورات الناس في هذا المقام، أن العبرة بما يقره الناس، فإنما صارت الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع عندما أقرها الناس. وطالما لم يلغي الناس في استفتاء عام ما سبق من قوانين مخالفة للشريعة فهي باقية على أصل الإلزام للخلق بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما كان من أمور شرعية قبل أن يقرها الناس لا قيمة لها، بعد أن يقرها الناس فهي يعمل بها، وكل ما يخالفها يكون باطلا. ولا شك أن هذا التعديل له أثر كبير بلا شك في يعني كثير من أو من في صورة المجالس التشريعية، حجمت قطعا نظريا على الأقل حجمت ما لها من حق ابتداء من فن ما تشاء ولو خالف الشرع. لا شك ان هذا تعديل اخر، لكن اصل المبدأ قضية ما هو الذي يسمونه العقد المدني او اسس اختيار يعني نظام حياة الناس في هذا المقام هو اصل الديمقراطية، وهو ان الاحتكام الى كلمة الناس والى اغلبيتهم في كل الامور بما فيها التشريعات وافقت او خالفت شرع الله. فلو أرادوا أن يعدلوا فمن حقهم أن يعدلوا، لو أن الناس أرادوا أن يلغوا هذه المادة ليس هناك ما يمنع طالما طرح ذلك في استثناء، لأن يعني هذا طريق منهج في فكر الناس وحياتهم. لذلك نقول أن القرآن قد بين ذلك يعني بيانا شافيا في أن شرع الله عز وجل هو الحق وما خلقه هو الباطل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله عز وجل وينزل مقته وعقابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. وهذا من أعظم أسباب تغير الدول وهزيمة المسلمين خصوصا والخذلان الذي حصل لهم. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا هي عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والآيات في هذا كثيرة جدا. نقرر أيضا أن النظام نوعان: شرعي وإداري. فأما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم. قد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، ككتابة أسماء الجند في الديوان لأجل الضبط ومعرفة من حضر ومن غاب، ومثل هذه الأمور التنظيم كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال ومراعاة حقوق أصحاب المهن وغيرها، إذا لم يكن في ذلك عصبية جاهلية و يعني طالما أنه انضبط بالشرع وبقواعد الشرع فهذا لا بأس به، وهو من مراعاة المصالح العامة. ولذلك المشاركة في مثل ذلك طالما كان منضبطا بقواعد الشرع كما ذكرنا غير مقر بالمنكر ولا داع له يمكن المشاركة فيه في الجملة بما ذكرنا للأمر المعروف أنها المنكر. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنه يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن القطع والرجم ونحوهما من العقوبات أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان. قال شيخ الإسلام تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق العلماء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم غير ما أنزل الله. فيدخل في هذا أو أشد منه الإلزام للناس في التشريع العام بخلاف دين الله عز وجل، فإن الذي يستحل أشد منه الذي يوجب خلاف الشر. الذي يستحل ما حرم الله أشد منه الذي يوجب على الناس مخالفة الشر ويحرم عليهم العمل بالشر، يعاقبهم على عملهم به ويصيبهم ويكافئهم ويمدحهم على تركهم له. كما مثلا سمعنا وعلمنا أن قاضيا منذ نحو 15 عاما حكم بجلد شارب خمر، فأجر القاضي من وظيفته وحول للتحقيق ويعني أبعد عن موقعه لأنه تجاوز الحدود القانونية في ذلك. وكل من يعني هذا الأمر ظاهر ليس فقط في أمر القوانين بل في كثير جدا من مظاهر حياة الناس. وفي مثل هذا المعنى أنزل الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، حين أطاعوهم في تبديل شرع الله. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فكل من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل من كان ذلك كذلك كان مشركا مثل هؤلاء. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول: هناك فارق كبير وأساسي بين الحكم الإسلامي والحكم العلماني الديمقراطي. فتشريعات الحكم الإسلامي تبنى على الكتاب والسنة والإجماع متفرع منهما، وكذا القياس الصحيح وسائر من يعني مصادر الاستدلال الشرعية. وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله، والنظام الإسلامي يرى العدول عن ذلك فسقا وظلما وكفرا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ونحن نعلم أن كل من هذه الثلاثة ينقسم إلى أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، وتفاصيل ذلك في كتب التوحيد معلومة. لذلك لا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الإسلام. الحكم العلماني الديمقراطي مصدره مصدر السلطة عنده الشعب، وتشريعاته تبنى على إرادته وهواه، فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته، ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه، حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتعديل في الحكم العلماني الديمقراطي حسب ما تقصد الأغلبية وترى. وفي الحقيقة العلمانية بصورها سواء كان ديمقراطي أو ديكتاتوري هو يرى أن الأمر للناس، لكن الديمقراطية تراه لعموم الناس، والديكتاتورية تراه لطائفة محددة هي الحاكم المفرد مثلا في بعض الأنظمة، أو الحزب المقرر لكل ما يحتاجه الناس في أنظمة أخرى كالشيوعية والاشتراكية وغيرها. هناك فرق أيضا بين الشورى والديمقراطية، إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ يقول الجصاص في تفسيره رحمه الله: والاستشارة تكون في أمور الدنيا وأمور الدين التي لا وحي فيها. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في عنده التفسير: إن الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم، ويأتي فيه من يلي الأمر من بعده، وهم الذين يلون الأمر من بعده، هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيم الصلاة، المؤدي الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليالياني منكم أولو الأحلام والنهى. ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين للدين ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله عز وجل وتهدم شريعة الإسلام. هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق ليسوا موضع استشارة وتبادل الآراء. انتهى بتصرف يسير. فنقول كذلك: لا يجوز شرعا عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقول أتطبق أم لا، أو يطبق منها كذا ويترك منها كذا، هذا الفعل يخالف الإيمان. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. المجالس التشريعات التي تصن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن للأغلبية أن تفرض رأيها حتى لو كان مخالفا للشرع، مجالس كفرية. وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزله الله فهو كافر. قال أيضا: إن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. لا شك أن هذا الأمر كما ذكرنا في وسط مقدمة كلامنا قد لا ينطبق تحديدا على المجالس التشريعية التي هي ملزمة بعدم مخالفة الشريعة نظريا، أما واقعيا فالأمور أوسع من ذلك بكثير. واقعيا أن كل شيء يريده المطاعون يمرر ولو كان مخالفا للشرع، وهذا الأمر يجعل الواقع النظري شيء والتطبيق الواقعي شيء آخر. ثم إن الواقع النظري مرتبط كما ذكرنا ببقاء مادة في الدستور إذا غيرها الناس، لو جاء إنسان وقال ينبغي أن نعود إلى ما كان عليه الأمر مثلا في دستور 1922 من عدم النص على أن المصدر الرئيس للتشريع هو الشريعة الإسلامية، عادت الشريعة إلى المرتبة الرابعة. لو أن ألغي هذا النص أو عدل، وهذا متاح في النظام العلماني والديمقراطي، عادت الصفة التشريعية التي تبيح مخالفة الشرع لمن يقومون في هذه المجالس. لكن على الوضع الحاضر وخصوصا بعد التفسير الممتاز لهذه المادة من قبل المحاكم العليا، من أنه أي قانون يسن ويعني يقر يكون مخالفا للشريعة فهو باطل، مع أن النص كان محتملا لغير ذلك، لأن كلمة المصدر الرئيسي يحتمل دون مصادر فرعية، لكن هم فسروه على أنه المصدر الرئيسي إذا خالفه غيره فهو باطل.
من فضلك.
لكن كما ذكرنا هناك يعني تباين أو يعني
بين الأمر الشرعي والأمر الواقعي.
فالواقع أن ما يريده المطاعون يتم أيا ما كان، ويعني بأي حال من الأحوال. على أبسط مثال، عندما وقعت بعض حوادث الاغتصاب مؤخرا يعني منذ سنوات، وتعالت أصوات بتعديل المواد القانونية في عقوبة الزنا والاغتصاب، كانت هناك محاولات لإلغاء النصوص المبيحة للزنا برضا الأطراف وعدم تسميته زنا أصلا، فإنهم يسمون المعاشرة بين ذكر وأنثى، المعاشرة الجنسية، إذا لم تكن المرأة متزوجة وفوق 18 يسمونها وقاعا ولا يسمونها زنا إذا لم تكن بينهما رابطة زوجية، والشرط في تجريم الفعل هو وجود عدم الرضا، أو نقول عدم وجود الرضا. فيقولون مثلا من واقع أنثى بغير رضاها عوقب بالإشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة. من واقع أنثى سموها واقع. أما يقولوا إيه إذا زنت المرأة المتزوجة، لأن ده أصلا نظرة القانون الفرنسي إن الزنا معناه امرأة متزوجة تعاشر رجلا، وكذا رجل متزوج يعاشر امرأة أجنبية، فأما قبل الزواج فهذا يسمى وقاع. وإذا كان يعني بالإكراه يسمى هتك عرض أو نحو ذلك، وقد يسمى اغتصاب كما ذكرنا حسب الضوابط التي وضعوها. فعندما تعالت أصوات بإلغاء هذه المواد لأنها تبيح الزنا في الحقيقة، هي تنص على أنه إذا كان برضا الطرفين والمرأة فوق 18 فهذا أمر لا حرج فيه. آخر خبر كان قريب من حوالي 2-3 كده، أن فتاة بلغ أبوها عنها بأنها اختطفت، ويعني في النيابة اتهم شخص بعيني وأمسك به، وأتت الفتاة وقالت أنها ذهبت إلى شقة الفتاة برضاها واختيارها، فمباشرة أفرج عن عن الشاب، إن هو انتهت القضية حسب. لا طبعا هو مش عارف، هو يعني القضية يعني معروف ذلك. فنقول إن يعني كانت هناك أصوات تطالب بإلغاء هذه المواد المبيحة للزنا، فتمت التعديلات كلها مع إبقاء هذه الأمور، بأن هي نعوذ بالله ظلت هذه المواد بعد إقرارها بتشديد العقوبة فقط، أن تصل ربما إلى الإعدام. يعني العقوبة ممكن تصل إلى الإعدام في الاغتصاب، ولكن بقيت مادة أو بقي المادة كما هي بغير رضاها، دي ظلت موجودة. فده دليل ده هذه مخالفة للشريعة بلا شك، المادة بعد تعديلها بقيت مخالفة للشريعة بلا شك وأمضيت. فهذا الأمر في الحقيقة يدل على ما ذكرنا، لكن هو بالتأكيد هيكون له فرق كبير جدا. يعني لا يمكن لأحد عدا يعني لأنه يتهم عموم الناس الذين اشتركوا في مجلس بالكفر، لا يمكن، لأنه هو مسلوب عنه صفة التشريع المخالف للشرع. فيعني عسير جدا، لا يمكن تكون فتوى باطلة بالتأكيد إن واحد يقول إنه أصل في الناس دول الكفر كلهم، كل من يعني يكون عضوا في مجلس يكون كافرا. لا، ده كلام يعني مخالف بالتأكيد للحق إن شاء الله. لكن الذي يعني يصل إلى هذا الحد هو من يستجيز خلاف الشرع ويقول لا، الحرية مقدمة على كل شيء، أنا من حقي أن أقول ما أريد، زي الأصوات التي يعني سمعناها كثيرا، أصوات منادية سواء ده كان عضو في هذه المجلس أو خارجها، يصرح كده بأن الناس من حقها، ما حدش يلزم الناس، زي ما موضوع روايات أعشاب البحر وغيرها، كانوا يقولوا لا ده كده أنتوا عايزين تحضروا على الفكس والقول، كل واحد يقول اللي عايز يقوله بما فيها، لو عايز يطعن في المقدسات دي عندكم انتم. ودي مقالات يعني الواحد قرأ منها كما خلال هذه الحملة، المقدسات دي عند البعض دون البعض، حدش يقول ان في حاجة فوق النقد حتى ولو كان كتاب الله، الا فقضية ابو نصر ابو زيد مثال على ذلك، ان الناس اصلا هم زعلانين ليه؟ عشان المحكمة حكمت التفريق بينه وبين امرأته باعتباره مرتدا لكونه طعن في القرآن. فالهاج الشديد مع أن الحكم القضائي جزاهم الله خيرا من حكموا به يعني مبني على يعني موافقة كل الجهات الرسمية الدينية، أنه فعلا طعن في القرآن لا يحتمل، لكن الاتجاه الآخر موجود في الإعلام وفي كل مكان، يعني في الحقيقة الاتجاه اللي بينادي بالحرية المطلقة حتى في الطعن في الدين.
لكن قضايا التكفير فيها خطر كبير بلا شك. ولذلك ننبه للفرق بين النوع والعين وبين الحكم والفتوى، فقد يكون الفعل كفرا والقول كفرا وفاعله وقائله ليس بكافر لعدم اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد في تكفير المعين من اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذا في الجملة. ولذلك هذا الأمر ليس مرده إلى العوام ولا إلى طلاب العلم المبتدئين غير المميزين، إنما هو لأهل العلم ومجالس القضاء، والواجب فيها أن يكون من يقضي هو من أهل العلم، أو يكون مرد الأمر في النهاية لأهل العلم حتى لو كان يراجعهم ويحكم في النهاية بذلك. فهذه مسائل مردها كما ذكرنا لأهل العلم ومجالس القضاء الشرعي، وهم لن يفعلوا من ذلك إلا بعد يعني المناظرة وبعد إقامة الحجة ونحو ذلك. العبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحكم إليه من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس وهو إلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويحييهم ويميتهم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كما أن له الخلق وحده فهو الآمر سبحانه وتعالى وحده والواجب طاعته. الآمر عز وجل في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله، وأولو الأمر يأمرون، لا بد أن لا يخالف أمر الله عز وجل. فالواجب على المسلمين التبرؤ من كل من يخالف الشريعة، ويجب على من علم حكم الله التمسك به وإن أذي في ذلك، ويحتسب عند الله عز وجل ذلك. وإن كان تمسكه وصبره وإعلانه ذلك التبري منوط بعدم وجود إكراه يخالفه، وإن صبر على ما أوذي في الله عز وجل حتى لو كان إكراه معتبرا فله أجر عظيم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسس الدين، وهو فريضة عظيمة من فرائض الأمة الإسلامية، وتطبق على وجوبه الكتاب والسنة كما ذكرنا. هذا أمر لا نزاع فيه في كل المواضع والمواطن والأزمنة، وهو منوط بالضوابط الشرعية في ذلك من مراعاة القدرة والعدل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مرتبط بالعلم، ف قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مرتبط بمراعاة المصالح والمفاسد، والله لا يحب الفساد. قال عز وجل عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. المجالس النيابية كما يصفها الدستور والقانون حتى نصف الواقع ونعرف ما فيه. حددت المادة 86 من الدستور اختصاصات مجلس الشعب، بقولها: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. الاختصاصات هي الاختصاص التشريعي، الاختصاص المالي، والرقابة على السلطة التنفيذية، ولهم ضوابط في ذلك محددة. وكيفية اتخاذ القرار فيه تنص المادة 17 من الدستور على أن انعقاد المجلس لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة 50% زائد 1، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة زي تصريح رئيس الدولة لابد من ثلثي الأعضاء مثلا. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت مناقشة شأنه مرفوضا. هناك قسم لابد منه، نصت المادة 99 من الدستور على أن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله باليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون. فيتضح لنا لا شك أن الاختصاص المالي والرقابة على السلطة التنفيذية بالوسائل الشرعية أمور ليست مخالفة للشرع، أما الاختصاص التشريعي فهذا يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة واضحة وصريحة كما ذكرنا، لأن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة. هي المادة الثانية كما ذكرت تقيد هذا بأن يكون فيما لا يخالف الشريعة. مثل المجالس التي بعد 81 كما ذكرنا. لكن ذكرنا الفرق بين الناحية النظرية والناحية الواقعية. فالناحية الواقعية بالتأكيد تسمح بوجود مخالفة للشريعة في ذلك. فكذلك قضية الأغلبية مخالف للشرع، لأن الواجب أن يكون الناس في هذه المجالس صنفان، صنف من أهل العلم والفقه في الدين، وصنف من أهل الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة، وليس لمجرد أن الناس قد اختاروه ممن يحسن قراءة والكتابة، وأن يكون من العمال والفلاحين أو من الفئات. هذه الشروط. أما أن يكون مسلما أو أن يكون عدلا أو أن يكون عالما أو على الأقل عنده بصيرة بالعلم، فهذه ليست من الشروط. فكيف يمكن أن يكون لهؤلاء الحق في كل ما سبق، حتى في مسألة الرقابة على السلطة التنفيذية واتخاذ يعني القرارات المخالفة أو الموافقة؟ اتخاذ القرارات لابد أن يكون لأهل الخبرة والعلم وليس لعوام الناس. إصدار القرارات بالأغلبية مخالف للشريعة بلا شك، حيث أن الواجب تحكيم الشرع، والشريعة هي الميزان الوحيد الذي يصح مقياسا وميزانا لأفعال العباد وتصرفاتهم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقيام الناس بالقسط بأن يردوا الأمور إلى كتاب الله وما دل عليه الكتاب من السنة الصحيحة والقياس الصحيح، والإجماع داخل في ذلك. والقسم الذي يقسم فيه الإنسان رعاء احترام الدستور والقانون جملة بلا تفصيل لابد يعني أيضا أن يقيد، وقد تحايل كثير من النواب الإسلاميين على ذلك بأن قالوا فيما لا يخالف الشريعة. ولا شك أن هذا أمر ضروري جدا، وإن كان بعض العلمانيين أصر على عدم صحة قسمهم بهذه الطريقة، وأصروا أن يقسموا كما نص الدستور دون أن يضيفوا إلى ذلك كلمة. فلكن المجالس السابقة رضيت قيادتها بالقسم مقيدا. الذي يشارك يختلف باختلاف النية، فالذي يشارك بغرض تعميق النظام العلماني مثلا وتأكيد فصل الدين عن الدولة، لا شك أن عقيدته الفاسدة غلبت عليه والعياذ بالله، ومحاربته ومناقضته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون يعني محل اجتهاد ولا نظر. وأما من دخل ل يعني يدعو إلى الله كما يظن أو يأمر ونهى عن المنكر، فلا شك أن غرضه محمود، ولكن استدلالته بالعمومات التي نعلم أنها لابد أن تكون مضبوطة بضوابط. كل من يستدل يعني على المشاركة يستدل بأننا أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك منه ومراعاة المصالح والمفاسد، وأننا نريد المصلحة، وأننا نريد حقوق الملتزمين أو المتدينين، وما لا يتم الواجب من التغيير به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتغيير لن يتم إلا من خلال ذلك. وكلها طبعا مبنية على كثير من الأوهام في كثير من الأحيان. لكن هذا الأمر يعني له وجهه إذا كان منضبطا بضوابط الشرع ولا يخالف شرع الله عز وجل أثناء ممارسته لذلك، بمعنى أن قد يطلب منه الموافقة على أنواع من الباطل والإقرار لها وعدم مخالفتها، فهل يقبل بذلك أم لا؟ هل يرفع الشعارات الجاهلية ويقف تحتها ويقبل مساواة الأديان مثلا، ويقبل العلمانية في تركيا مثلا يصرون على أنه لابد أن يحترم النظام العلماني علانية، فخرج منتسبون إلى الالتزام بالإسلام يقولون الإسلام لا يخالف العلمانية، ولا يعني أن الدين الدولة غير منفصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بد من الثناء على رموز الاتجاه العلماني. فوجدنا من يضع أكاليل الزهور على قبر كمال أتاتورك مثلا، وأما في بلاد أخرى فلما كان الإقرار بتساوي الأديان وعدم التمييز بينها شرطا ونصا، وردنا من يقول لماذا يعني نمتنع ولماذا نخالف في تأييد من ليسوا بمسلمين، ويمكن أن نعطي أصواتنا لمن ليسوا بمسلمين في بعض الدوائر والعياذ بالله. لا شك أن توصيف العضوية في هذه المجالس على أنها وكالة توصيف باطل قطعا، الذي بنى عليه المفتون بجواز ذلك بنوا على أن هذه وكالة، فيجوز توكيل المرأة ويجوز توكيل الكافر، وهذا يعني باطل قطعا كما ذكرنا، لأن الوكيل من حقه أن يعزل من وكله في أي لحظة، وإذا خالف ما وكله كان تصرفه باطلا، وكله في شيء معين فتصرف تصرفا آخر كان تصرفه الآخر ذلك باطلا لأنه خالفه فيه. ومعلوم أن الذين ينتخبون مثلا عضوا بهذه المجالس ليس من حقهم عزله بعد مدة، ولو اجتمعوا 100% على ذلك، يعني لو 100% من أصوات الناخبين قررت عزل أحد النواب لا يكون ذلك عزلا له، لا يعزل إلا بأن يقرر المجلس بعد ذلك عزله، كما أنه لو وعدهم بأن يعمل على تطبيق الشرع فإذا به يحارب الشرع بعد ذلك لم يكن لهم أن يعزلوا، ولم يقع تصرفه باطلا، ولو قال كل ما يريد من أنواع الكفر لم يكن ذلك باطلا عند القوم، فأين هذه من الوكالة حتى تجيز ولاية حتى تجيز وكالته؟ الحقيقة أن هذا نوع من الولاية بل من أقوى الولايات، يعني شبهات عجيبة، يقول البعض أليس للمرأة ولاية الاجتهاد وولاية الفتوى؟ عجيب أن يقال عن الاجتهاد أنه ولاية، هذا والله يعني يمكن أن يقبل من مثلا طالب علم مبتدئ لا يميز بين أحكام الشريعة، لكن من أساتذة ودكاترة حصلوا على أعلى الشهادات العلمية يقول ولاية الاجتهاد ولاية الفتوى، ومن الذي قال أن الفتوى تحتاج إلى ولاية أن يولي الإنسان؟ لأن الفتوى غير ملزمة للمستفتي إلا فيما بينه وبين الله، أما الولايات مبناها على الإلزام، ولا شك أن سلطة المجالس التشريعية سلطة إلزام، المجالس النيابية يعني كلمة النيابة فيها في الحقيقة يعني لفظ في غير موضعه، لأنها سلطتها سلطة إلزام على رئيس الدولة نفسه وعلى الوزراء وغيرهم وعلى سائر أجهزة الدولة، فهي من أعلى أنواع الولايات في المجموع، هي سلطة أعلى من سلطة رئيس الدولة، لأن رئيس الدولة صحيح من حقه أنه يعني هم الذين أولاً الذين يرشحون، فهم يعني أقرب شيء، لو أن هذه المجالس كانت يعني منضبطة بالشريعة فهم أقرب شيء إلى وصف أهل الحل والعقد عند أهل الإسلام، ولا شك أن هؤلاء لهم ضوابط أجمع العلماء عليه. الإمام الجويني ينقل الإجماع على أن النساء لسنا من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين لهم سلطة اختيار الإمام، وهي من حقيقة من سلطات هذه المجالس، ليس منهم نساء ولا أهل الذمة ولا العوام الذين لا علم لهم، وهذا النقل يعني جعله هو مقطوعا به، وهو في الحقيقة كذلك، عندما يتكلم على شروط أهل الحل والعقد لم يجعل أحد منهم العلم بالقراءة والكتابة هو الشرط، وأجمعوا على اعتبار الإسلام، فهذه ولاية أهل الحل والعقد التي من حقهم مثلا أن يعزلوا يعني رئيس الدولة المسلمة، يعني في الدولة المسلمة من حق هؤلاء أن إذا رأوا المفسدة في استمراره لهم الحق في عزله، وكذا لو أن يعني في الدول الديمقراطية له للمجالس النيابية الحق في ذلك، يعني يمكنها أن تعزل رئيس الدولة وأن توقفه ويعرض الأمر بعد ذلك على الناس ليستفتوا في ذلك، فكيف يقال أن هذه الولاية يعني لا بأس أن يولى فيها كافر أو أن يولى فيها امرأة؟ أمر عجيب، هذا الأمر ليست وكالة، هذه ولاية في الحقيقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومسألة أنها سوف تكون نسبة قليلة، من الذي منع أن تكون نسبة كثيرة؟ من الذي يمنع أن تكون النساء أغلبية؟ ليس في القانون ما يمنع ولا في الدستور ولا في شيء من ذلك، يعني ثم إن من الذي يتقدم إلى ذلك، يعني من من الرجال المتقدمين يصلح لأن يكون أهلا للفتوى وأهلا ل يعني بيان حكم الشرع وإلزام الناس به في كل المسائل بما يعم تعم البلوى به ملايين المسلمين وغيرهم يحكمون بما يسن هؤلاء، فمن الذي يتقدم لذلك؟ كما ذكرنا الواجب مشورة أهل العلم وأهل الخبرة، وأما أن يكون إنسان منعدما من الأمرين وليس حتى في صفة العدالة مع ما يقتضيه إبراز المرأة بروز واختلاط وصور وغير ذلك مما يعني لا نرضاه والله لأخواتنا ونسائنا وبناتنا. ذلك أمر عجيب أن يقال هو أمر مصلحته راجحة. لذلك يعني فالقول الذي يقول أن المشاركة مصلحتها أرجح نقول أنه قول مرجوح، وأن المشاركة يعني القول الذي نراه راجحا أن المشاركة في ذلك تتضمن السماح لغير المسلمين من أصحاب العقائد الباطلة كالشيوعية والعلمانية وغيرها بأن لهم الحق في أن يعرضوا ما يعتقدون ويدعوا الناس إليه، وأن الجماهير هي الحكم بين المنهج الإسلامي وغيره من المناهج، فما ترتضيه الأغلبية يقدم بصرف النظر إذا كان ذلك المنهج حقا أم باطلا. ومخالفة هذا للشريعة واضح لا لبس فيه، لأنه ليس من حق الجماهير أن تختار المنهج الذي ترتضيه، بل يجب عليها التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل كما ذكرنا. وأيضا المشاركة تتضمن الالتزام والانصياع لما تقرره الأغلبية، يعني كما ذكرنا من أن القرارات تتخذ بذلك، ويجب على الأقلية أن تخضع لرأي الأغلبية، وعلى الأغلبية أن تحترم رأي الأقلية، وتلك مخالفة للشريعة لا يستطيع أن ينكرها مكابر، إذ كيف نعطي للأغلبية حق المخالفة للشر؟ الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه، والدين ما شرع والقضاء ما قضى. المشاركة تلزم أصحاب المنهج الإسلامي حتى لو وصلت الأغلبية بهم إلى الحكم أن يظلوا محافظين على النظام الديمقراطي، وأن يسمحوا لأصحاب العقائد الباطلة أن يدعوا لعقيدتهم وأن يقوموا على نشرها بين الناس، ما لم يستخدموا العنف في حمل الناس على الاعتقاد بتلك المبادئ، بل ويعود ليأخذ بالإسلام انتخابات جديدة بعد انتهاء المدة المحددة للمجلس. من حق الجماهير أن ترفض هذا المنهج وتأتي بمنهج آخر، مع أنه معلوم بالضرورة والبداهة من دين الإسلام أن الشرع يمنع من إظهار الكفر في دولة الإسلام والاستعلان به، فضلا عن الدعوة إليه والترويج لمعتقداته التي قد تفتن البعض عن الحق القويم. وكذلك من المعلوم بالضرورة أنه لا يجوز عرض الشريعة على الناس ليقولوا رأيهم فيها. من المفاسد في ذلك أن طرح الشريعة مادة للمزايدات والاختبارات الجماهيرية والترجيح فيها بالأغلبية يؤدي إلى تهوين أمر الشريعة في قلوب الناس، ويتناقض مع ضرورة تعظيم شعائر الله وتلقيها بالقبول. وكذلك هذه مشاركة تعني تناقضا مباشرا مع مناصبة العداء لمن يخالفون شرع الله عز وجل ويحاربونه. والمشاركة تتضمن الجلوس مع من يخالفون الشريعة ويعرضون عنها، والله عز وجل قد قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والمشاركة تؤدي إلى تمييع العقيدة الإسلامية، وخاصة قضية الولاء والبراء، إذ أننا نقول للجماهير في كل مناسبة أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، أنه لا شرعية إلا الحكم الذي يحكم بشريعة الله، ثم ينظر الناس فيرون قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فتتميع العقيدة لديهم. ولا شك أن هذا من أهم أهداف أعداء الإسلام. ولا تجعل هذه المشاركة لدى الجماهير تصورا واضحا للسلوك الإسلامي الواجب في شأن الحكم بغير ما أنزل الله، فتلك المشاركة لن تعلم الجماهير أن عليها عقيدة أن تسعى لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، وألا تقبل حكما غير حكم الله. الجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي الخاسرة، والأعداء هم الكاسبون، لأنهم ينظفون سمعتهم أمام الجماهير، لأنهم لا يضطهدون أي اتجاه ما دام يسلك الطرق الرسمية عندهم في التعبير عن رأيه، مع أن ذلك في الحقيقة لا يحصل يعني في معظم الأحيان، بل الثمن غال جدا لمجرد المشاركة. فلذلك نقول مخاسر كثيرة وأموال وأوقات وطاقات مهدرة بلا فائدة مرجوة من ذلك إلا مجرد الأوهام. الإصلاحات الجزئية العارضة في بعض نواحي الحياة التي قد تحدث على يد بعض الإسلاميين سرعان ما تمحى آثاره، تظل الآثار السيئة من تبيئة القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة. ولذلك ينطبق عليها فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها. والجاهلية ليست غافلة عما يفعله الإسلاميون، فهي لن تتركهم يتسللون إلى مراكز السلطة. تجربة تركيا تكفي جدا في ذلك. هي الديمقراطية مثل صنم العجوة الذي يأكله عبيده إذا جاع، إذا وجد أن الأمر يحتاج إلى أكله وتمزيقه إربا مزقه. تجربة الجزائر أسبق، مع أن يعني الجزائر كان فيها كمات يعني مميزة كثيرة، كان فعلا أغلبية حقيقية وكانت ديمقراطية حقيقية إلى حد كبير، ومع ذلك الأمر ليس بمحتمل عند القوم. القضية المصالح والمفاسد تقتضي ترجيح عدم المشاركة، لأن المصالح موهومة والمفاسد يغلب على الظن حصولها. المفاسد من نوع المفاسد يعني الضرورية أنها تعود بالضرر على أسس الدين، والمصالح مجرد أمور حاجية. يعني بقوله مثلا توفير مكان للنساء في المواصلات، توفير أماكن الاستجمام للنساء المتدينات من المسلمة والمسيحية، المرأة المتدينة من المسلمة والمسيحية، يعني عايزين أماكن النزهة والفسحة لمصلحة، مصلحة عظيمة جدا طبعا بالتأكيد، إن عشان نوفر أماكن للنساء المسلمات والمسيحيات المتدينات. هذه المصلحة الراجحة اللي من أجلها تهدم كل المصالح الأخرى. زيك بنقول ده ميزان عجيب للمصالح، زيك بنقول المصالح دي مصالح تحسينية في الحقيقة مش حاجية. العلماء بيقولوا في مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية. فتقديم المصالح التحسينية على الضرورية لا يجوز بلا شك، لأن ضياع العقيدة الصحيحة خطر عظيم. تمييع قضايا الولاء والبراء والحكم أنزل الله وغير ذلك خطر كبير. المصلحة مصلحة جزئية لطائفة لا يجوز تقديمها على المصالح الكلية لعموم المسلمين في حفظ دينهم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حقا، ولكن من قال أن الواجب يتم بهذه الطريقة؟ بل نقول هذا ما يتم به المنكر في الأغلب العام. في يعني لا شك أن هناك قدر سائغ من الخلاف، وهو أنه إذا تم الانضباط بالضوابط الشرعية من عدم إعلان الشعارات الباطلة وعدم الالتزام بما يخالف الشرع في الدعاية وفي أثناء الانتخاب وغير ذلك، وأثناء القيام فعلا بدور النيابة في المجلس أثناء أعضاء يعني عضوية هذه المجالس لا بد من الالتزام بالشرع فيها، إذا تمت الضوابط الشرعية وهي غير موجودة عبر التجارب السياسية في كل البلاد التي تمت فيها خوض هذه الأمور تقريبا، سواء كانت التجربة التركية أو المصرية أو الكويتية أو غيرها عبر التاريخ، كانت هذه الضوابط في الأغلب العام غير موجودة إن لم نقل فيها كلها. فنقول لو أنها انضبطت بالضوابط فنحن نقول أن هذا فعلا خلاف سائر من العلماء من يجوزه لو انضبط وتقيد بسائر الضوابط الشرعية، ولكن نقول مع عدم الالتزام بالضوابط لا يكون هذا مما يصوغ من الخلاف. اختيارنا بعد ذلك حتى في أن هذا خلاف سائغ نختار عدم المشاركة لأجل ما ذكرنا من رجحان المفاسد على المصالح، وكما ذكرنا لعدم انضباط الأغلب الأعم بالضوابط الشرعية التي ذكرنا وسط كلامنا. في التجارب التاريخية في ذلك نقرأ يعني بسرعة مختصرة عن التجربة التركية وغيرها. بعد القضاء على الخلافة وعلمانة الدولة في تركيا عاشت أيام القهر والمطاردة. كان هناك شاب تركي مسلم أستاذ بكلية هندسة نجم الدين أربكان، كان يرشح نفسه في الانتخابات ومعه مجموعة من الإسلاميين مستقلين دخلوا المجلس 69 كانوا 26 مستقلا اسلاميا. اعلنوا انشاء حزب جديد سماه حزب النظام، صار على الالوف للانضمام اليه والتجاوب معه. الحزب لم يعلن وجهة اسلامية صراحة حذرا من حله، لان القانون يلزم الاحزاب بان تكون علمانية. لم تمر اشهر حتى قام الجيش بانقلاب عسكري سنة 71 وحل الحزب وقدم للمحاكمة بتهمة معاداة الاتاتوركية. عاد ينشئ حزب جديد سماه حزب السلامة، ودخل انتخابات سنة 73 وحصل على 49 مقعدا من مقاعد المجلس، و لم تمر 8 اشهر حتى استقال رئيس الوزارة التي دخل في ائتلاف معها هذا الحزب الجديد ليعود حزب اغلبية، لكن برفض للحزب الاسلامي الذي ليس اسلاميا كما ذكرنا، بل دفع ثمن غال جدا من اجل بقائه في اللعبة السياسية، وهو الاقرار بالعلمانية وعدم الانتساب للاسلام بحال من الاحوال. في كل مرة اما ان يتحرك الجيش او تتحرك الحكومة لابعاد هذه الاحزاب متغيرة الاسماء عن الحلبة السياسية، وما زالت اخر القضايا ضدهم في انهم حزب اسلامي وانهم صرحوا بتطبيق الشريعة، انهم يسعون الى ذلك في بعض المجالس الخفية، ويحكم عليهم بنحو 8 سنوات سجنا من اجل انهم صرحوا بذلك. تجربة فظيعة طبعا، لكن هي العلمانية عارية في تركيا. التجارب الاخرى لا شك انها كانت احسن حالا او يعني نصيبها من يعني الاعلان عن الوجهة الاسلامية والدعوة الى تطبيق الشريعة احسن، لكن عبر التاريخ في مصر لم تثمر هذه الدعوة شيئا يذكر على الاطلاق، رغم وصول اعضاء كثيرين لكثير من البرلمانات، اما متحالفين مع احزاب علمانية كحزب الوفد تحت سيطرة قيادته، او مع احزاب كانت يعني ارادتها للعلمانية ضعيفة وتمكن الاتجاه الاسلامي من السيطرة عليها بالفعل. ولكن كما هو معلوم نهاية هذا الامر وصلت الى ما تسمعون وتعلمون. لذلك نقول ان النتائج المرجوة من مثل ذلك والثمن الذي يدفع فيه من نقول اولا وقت وجهد الاسلاميين وشغلهم عما يلزمهم مما ذكرنا اولا من الاعداد والتربية والدعوة الى الله عز وجل الى العقيدة الصحيحة والى الايمان والاسلام والاحسان، يجعلنا نقول انها صفقة خاسرة ما ينبغي ان نشارك فيها بحال من الاحوال. ولعلنا ان نكون قد عرجنا على يعني ما يتساءل فيه اخواننا كثيرا حول موقفنا من هذه المسألة في وقتنا الحاضر، واقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الامر المعروف والنهي عن المنكر يلزم منه المشاركة في هذه الامور، هل من يدعو الى الله عز وجل وينهى عن المنكر من خلال ملاقاته للناس من خلال الخطبة والدرس والكلمة الطيبة، هل هذا قد ضيع الواجب؟ والحقيقة كما ذكرنا ان الذي يقول انا امر واصنع المنكر هو يأمر بالمنكر كثيرا جدا بسبب لزوم قبول هذه المنكرات. يعني لما نسوي نقول المتدينين من المسلمين والمسيحيين، هو في اصلا يعني اي دين هذا؟ الدين الحق يجمع مع الدين الباطل؟ او ان يقال ان نحن نريد الحرية، نحن نطمع في حقيقة الديمقراطية، اليس هذا من الترويج للمنكر؟ الاصول واحدة، نعوذ بالله، هذا الكلام يعني قد يدخل الى حيز اخر ليس حيز الاصول واحدة، هذا والعياذ بالله من الكفر. اصول الايمان والشرك واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى دار الندوة قال لهم انا عضو في الندوة بتاعتكم، اسمحوا لي بان اكون عضوا فيها حتى اتكلم. والله لو كان يسمح لاي حد يخش المجالس دي عشان يتكلم من غير ما يكون عضو فيها يبقى كنا ذهبنا الى هذه الاماكن اولا. هل اهل العلم مقصورون على علماء الازهر كما كتب في احدى المجلات ان دي مجلس تكون 50% من الازهر 50% من اهل الخبرة؟ العلم في الشرع ليس مبنيا على شهادات. كم من اصحاب الشهادات ليس عندهم علم وكم منهم عنده علم ايضا؟ الامر مبني يعني لو كان في الدولة في النظام الاسلامي كان يعني اختار اهل الحل والعقد بناء على مستواهم العلمي، يعقد لهم امتحانات مثلا او يعرف يعني مدى فقههم وعلمهم ثم بعد ذلك يسمح لهم بان يكون اهل الحل والعقد. وبيقول الشيخ الألباني قال ان كل مشارك في البرلمان كافر. لا، الشيخ الألباني ما قالش كده، هذا الكلام لم يقوله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني بيرجح عدم المشاركة بس ما قالش كل من يشارك كافر، كفر عملي. واذا اعتقد بقلبي ان هذا التشريع افضل فهو كافر كفر اعتقادي. طبعا لا شك ان الذي يعتقد ان التشريع المخالف لشرع الله جائز فقط او ملزم للناس فضلا من يعتقد انه مساوي فضلا من يعتقد انه افضل، لا شك انه يكون كافرا. لكن هذا غير موجود حتى في العلمانيين. نهدنا النهاردة يعني النواب الحكومة لا يقولون ذلك، لا بيقولوا الشريعة مقدمة على كل شيء، لا ما حدش بيتكلم بهذه الكلمات دلوقتي حاليا. لذلك كما ذكرت من العسير جدا ان نقول هذا الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امره امرأة. بايعت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترضت ايضا في عصر سيدنا عمر على خفض المهر. هل دخول المرأة البرلمان ولاية ام بيعة؟ يعني النساء بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ تقرأ الآية عشان تعرف، عشان لخبطة عجيبة والله العظيم. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. دي دليل على جواز دخول المرأة الانتخابات. اما والله العظيم ده اعجب ما يسمعه الانسان. ايه وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على ان المرأة لها ان ترشح نفسها عشان تبقى نائبة في مجلس الشعب؟ اعترضت ايضا امرأة. طب وماله؟ هل عندما يعني اجتمع اهل الشورى لاختيار الخليفة بعد مقتل عمر رضي الله عنه واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة جابوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليشتركنا في الرأي؟ ولا مش ممكن نتخذ قرارا خطيرا بهذه المثابة ثم يعني لا تكون عائشة وفاطمة وحفصة وغيرهن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناتي حاضرات معنا؟ حصل كده في اي مرة عبر التاريخ ان في اختيار يعني او في القرارات الحاسمة للامة من حرب وتلم وكذا كان النساء هن اهل الشورى فضلا ان الشورى حاجة وان الولاية الالزامية للمجالس النيابية شيء اخر. محاكم التي تحكم غير ما انزل الله لابد يعني ان يكون الامر معلوما ان الله عز وجل قد قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن لو كان يستطيع أن يعمل في المحاكم الإدارية اللي هو النظام الإداري فقط أو أن يعمل مثلا فيما لا يخالف الشرع مثلا من نظم الأحوال الشخصية في المواريث فقط مثلا وما لا يخالف الشرع فيها فقط أو الزواج والطلاق ما لا يخالف الشرع فيها فقط، فنعم يعني واحد هيشتغل في المحكمة في تطبيق عقود الزواج هنقول له لا ده أمر لا بأس به. عقود الزواج دي مع ان فيها مخالفة بسيطة لكن داخل يعني بعض المذاهب الفقهية انه هيضطر يوثق عقود زواج بين امرأة ورجل دون ولي مثلا، لكن في الجملة انه هو مش هيبقى مخالف. لكن من يستطيع ذلك؟ البيع والشراء فين؟ العقود الصحيحة الجائزة واحد محامي مثلا هيروح يوثق عقد بيع وشراء، هيوثق عقد ملكية شقة، هيوثق عقد زواج مثلا، هذا امر لا بأس به. ماذا عمل المظاهرات والثورات في الإسلام؟ والله هذه المظاهرات ما أتت علينا بخير. النموذج الإيراني نموذج براق للموهومين. النموذج ده كان وارد جدا إلغاؤه. المظاهرات مش هي اللي جابت الخميني بالسلطة وحدها لولا موافقة أمريكا والغرب على ذلك. وإلا في المظاهرات معلوم أنها ما تقوى على مواجهة الجيوش، ولكن أمريكا لعبت لعبة مطلوبة في ذلك الوقت، بس ممكن تكون حساباتها يعني ما انضبطتش انضباط صحيح، تجاوز القدر المطلوب. هي وفرنسا، لأن فرنسا كانت بتحتضن الخميني سنوات طويلة. الخميني سجل خطبه المؤثرة في المحركة للثورة في فرنسا تحت سمع وبصر الغرب كله. لذلك المسألة دي يعني كما ذكرت عندنا يعني هي في الحقيقة يعني إهدار لحرمات المسلمين وتضيع يعني سفك تعرضهم لسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم من غير مصلحة واضحة. النموذج الإيراني كما ذكرت يعني كان له يعني عوامل أخرى مؤثرة ليست موجودة بالتأكيد في يعني في واقعنا. فقضية المظاهرات عندنا مرفوضة في واقعنا المعاصر. تقول لن يفلح قوم ولا أمرهم رأى خاص بالولاية الكبرى، اللفظ عام، وكل الولايات التي فيها سلطان على عام على يعني عموم المسلمين لا يجوز أن تتولاها المرأة، فلا ولاية الشرطة ولا القضاء ولا الحسبة ولا إمارة الجيش، دي كلها مش ولايات عامة. نقول يجوز للمرأة أن تتولى قيادة الجيش، يجوز للمرأة أن تكون رئيسة الوزراء تحت مثلا سلطان رئيس الدولة، ده كل أهل العلم يرفضون ذلك باتفاق. كما ذكرنا الإجماع ده حجة شرعية نقله الجويني وغيره من الذين تكلموا في الأحكام السلطانية أن المرأة ليست من أهل العقد فضلا عن الولايات الأخرى. لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب ورد في قصة بنت كسرى، نعم، لكن هذا لفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المفتي الإفتاء، نعم بلا شك عائشة تفتي رضي الله عنها، الإفتاء ليس ولاية، الإفتاء ليس، لكن لا يجوز أن تعين المرأة في وظيفة المفتي لأن ذلك يلزم من بروزها. المرأة دي يلزمها بإجماع العلماء إذا قال لها زوجها اجلسي في البيت أن تجلس. يبقى إزاي بقى أن هي تتغيب عن جلسة المجلس النيابي اللي هتكون مثلا جلسة خطيرة للتصويت وجوزها قال لها تقعد، يبقى واجب عليها تعمل إيه؟ تقعد، يلزمها أن تجلس في البيت. العجب بقى من الدكتور يوسف مثلا يقول ان وقرنا في بيوتكن، ده خاص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيفتح الباب يعني عشان يستدل على ما يريد، يوم يهدم قواعد الشريعة. اولا القول ان الاصل عدم الخصوصية، والا فمثال المتبرجات لما تيجي تقرا عليهم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرج الجاهلية الاولى هيقولوا ايه؟ ده خاص لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، انت ليه بتعمم علينا الحكم؟ مع ان لا نزاع بين العلماء، دي قواعد مقررة، هذا الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة لكي يقتدي بهن النساء. فمسألة ان هذا خاص لزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلام باطل بلا شك. وخروج المرأة لابد ان يكون بحاجة من بيت ابيها او زوجها، اما خروجها بدون سبب، وبعدين هي تحت ولاية ابيها وزوجها بلا شك كما ذكرنا، فلو منعها ابوها ان تخرج او زوجها ان تخرج للازمها ان تجلس، فكيف تولى الولايات؟ القاضية دي اللي الناس كلها يستنوها في المحكمة. وبعدين ابوها قال لها اقعدي في البيت، جوزها قال لها ما انتش خارجه، العيل عيا فقعدت تقعد جنبه، الناس تعمل ايه؟ لا شك ان هذا الكلام كلام فاسد لا قيمه له. بعد ايه ما يوصلها الرجال اذا كان اصلا مضطرين للتوصيل، وفي الحقيقه ولا توصيل ولا حاجه، ولا حاجه هتوصل، وهتوصل ماشي، وهتوصل واضعاف اضعافها فوقها، خلاص الامر مفروغ منه. مش ابو حنيفه، لا، ده الظاهريه، خلافا لعامه اهل العلم ولعمل المسلمين عبر العصور. ذاكر نعم، لا، انتخابات الاتحاد الطلابية اهون بكثير، مع ان احنا برضو مش شايفين فيها فايدة كبيرة، لازم هيسقط، لازم هيسقط.
ثورية عمر بن الشفاء
ده عجب والله، اين السند بهذا؟ هاتوا لنا السند الصحيح الذي يثبت ذلك الكلام، ما حدث ذلك؟ يجيبوها كده من اين اتوا بسند صحيح؟ هاتوا لنا سند صحيح بذلك، لا يثبت هذا الامر في كتب السنة. Thank you.
سبحانك اللهم وبحمدك.